الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح العقيدة الطحوية قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى ننتهي اليوم مبحث الرؤية، وسبق الكلام في لأن هذا المبحث مهم، لذلك طول فيه المؤلف يعني أكثر أو حوالي تقريبا 30 صفحة في مبحث الرؤية لأهمية المبحث، ولأن الرؤية هي الغاية التي شمر رؤية رب جل وعلا، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون، تنافس فيها المتنافسون. وكما قال الحسن البصري: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لدهقت أنفسهم في الدنيا. لو علم العابدون لله جل وعلا أنهم لا يرون ربهم ومحبوبهم وسيدهم الذين عبدوه في الغيب لا يرونه في المعاد لدهقت أنفسهم ولماتوا من شدة هذه المقاساة وهذا الحرمان. وكما قال القائل: فلله ابن القيم، فلله أبصار ترى الله جهرة، فلله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تفهم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يتلو المحب المتيم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرت هذه الوجوه وأصبح فيها وعليها البهاء والنور والنظرة بالنظر لوجه ملك الملوك الجميل سبحانه وتعالى، الذي خلق الجمال وهب الجمال لمخلوقاته. فهذه الوجوه تنضرت بالنظر لوجه الله للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ومع ذلك أبى ذلك من حرم التوفيق، من حرم التوفيق ممن عطل ونفى الرؤيا، فقال بأن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة. وخاض المؤلف مع هؤلاء الخوارج والجهمية والمعتزلة وطوائف الشيعة الإمامية، خاض كما ترون معارك أو مناقشات طويلة، وختمها بهذه المناظرة أو المناقشة التي معنا اليوم، وتكلمنا على بدايتها في الدرس الماضي كالطاغوت الذي استندوا إليه وتعلقوا به التأويل، وتكلمنا في الدرس الماضي على جناية التأويل على العقائد وعلى العبادات وعلى السياسات بما كررنا. اليوم مبحث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ألخصه لكم قبل أن أقرأه في مختصر تستطيع أن تتصور ما تتكلم فيه مؤلف قبل أن نطرقه، لأن فيه نوع من الاستطراد. يذكر المؤلف أن التأويل له معاني، معنى معروف في الكتاب والسنة، معنى معروف ومطروق في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، معنى التأويل في الكتاب والسنة حقيقة ما يؤول إليه الأمر، حقيقة ما يؤول إليه الكلام، حقيقة ما يؤول إليه الأمر. فتأويل الخبر وقوعه، تأويل الأخبار وقوعها، وتأويل أمر نفس المأمور به، فعل المأمور به، تأويل النهي الانتهاء عن المنهي عنها، كذلك تأويل الرؤيا وارد في النصوص، كذلك تأويل العمل، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عملا وأحسن جزاء وأحسن عقيبة. هذه هي المعاني التي يدور عليها التأويل في الكتاب والسنة. اختصر المعاني التي يدور عليها التأويل في الكتاب والسنة: تأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر، تأويل النهي، تأويل المنام، تأويل العمل. ثم يتصرف المؤلف بمسألة هناك أخبار غيبيات جاءت النصوص بها ولم يخبرنا الله جل وعلا عن حقيقتها وكيفيتها وكونها، فهذه لا نعلمها الآن، وإنما نعلم المعاني دون الحقائق، مثل ما ورد في أنهار الجنة وعسل الجنة ولبن الجنة وماء الجنة وأشجارها وثمارها، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة، أو ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. لكن هل يستطيع أحد أن يعرف نوعية هذا اللبن؟ اللبن الآن في الدنيا يتغير، من بيخرج بين فرق ودم لبن خالصا، لكن هذا اللبن إذا ترك أيام يتغير، فكيف أنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء حقائقها غير معروفة، الحقائق والكيفيات والكل. لكن كل واحد إذا سألته يعرف لبن، يعرف معنى اللبن، مش محتاج أن تجيب له قاموس تقرأ له معنى اللبن ومعنى الماء ومعنى الخمر والفواكه والحور العين. فهي معروفة لكن حقائقها مجهولة، معروفة من وجه ومجهولة من وجه. هذه مسألة مهمة، ما أخبرنا عنه من هذه الغيبيات معروفة ومعلومة من وجه ومجهولة من وجه، معانيها وأسماؤها معلومة، أما حقائقها فهي مجهولة لنا. أيضا ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، حقائق هذه الصفات كيفيات مجهولة لنا، مجهولة، كيف استوى، كيف يأتي، كيف ينزل، وهو السميع البصير، السمع والبصر معروفان، لكن كيفية السمع كيفية البصر مجهولان بالنسبة لنا، الكيف مجهول. فعندما نقول الكيف مجهول تنتبه، ليس معناه أنك تنفي أن الصفة على كيفية معينة، لا، إذا قلت بأن الصفة، إذا نفيت فقلت بأنه مقصود هنا النفي الكيف لا كيفية للصفة، فهذا عدم. إذا قلت لا كيفية للصفة فهذا عدم، ولكن الصفة على كيفية لا نعلمها، هذه مسألة مهمة. عندما يقول السلف بلا كيف أو بدون تكييف، يعني بدون تكييف نعلمه، أما الصفة على كيفية لابد أن تكون الصفة على كيفية، المجيء على كيفية، الإتيان على كيفية، النزول على كيفية، الوجه على كيفية، اليد على كيفية لا نعلمها، فهذه الكيفيات مغيبة عنا، حقائقها مغيبة عنا. فإذا هذه معلومة لنا بالوجه ومجهولة لنا بالوجه، معانيها أسماؤها معلومة لنا من هذا الوجه، لكن الحقائق والكيفيات مجهولة لنا، كما قال إمام مالك أو شيخه ربيعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول يعني بالنسبة لنا. إذن هذه تفرق إليها المؤلف في الكلام على مسألة الأخبار، تأويل الخبر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المعنى الثاني للتأويل أو التفسير. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير، ومنه ما ذكره الطبري في كتابه الذي اسماه جامع البيان عن تأويل القرآن، ويقول ما جاء في تأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا يعني تفسير قوله تعالى كذا، هذا المعنى الثاني. إذا تنتبه، المعنى الأول الموجود في الكتاب والسنة من معاني التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الكلام، هذا الموجود بالاستقراء في الكتاب والسنة. المعنى الثاني الذي استعمله قدماء المفسرين كالطبري أبو طلحة، التأويل بمعنى التفسير. وعند هذه النقطة انتقل المؤلف للكلام على آية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف على إلا الله لفظ الجلالة، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا وقفنا على قول الجمهور على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود به هنا تأويل الكيفيات المغيبة عنا، الغيوب التي لا نعلمها، كيفيات التي ذكرتها في أول الكلام، سواء ما يتعلق بكيفيات الصفات أو كيفيات ما يكون في الآخرة أو نحو ذلك. وإذا أخذنا وقفنا على والراسخون في العلم، القول الثاني، القراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والمقصود هنا أن الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو أهل العلم الراسخين، هو المتشابه الإضافي. يعني إيه المتشابه الإضافي أو المتشابه النسبي؟ إن هناك أمور تأويل لآيات لا يعلمها كل إنسان، بل لا يعلمها العلماء العاديون، وإنما يعلمها الراسخون، كما سنذكر من هم الراسخين، من هم الراسخون. إذن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. وكلمة المتشابه هنا ليس متشابها مطلقا، انتبه، ليس هناك متشابه مطلق على الأمة أو متشابه بإطلاق، وإنما المتشابه إضافي. يعني إيه؟ يعني ممكن عالم يعلمه والآخر لا يعلمه، ممكن علماء في بعض العصور يعلمونه وعلماء آخرون لا يعلمونه، أما أنه لا يوجد متشابه لا تعلمه الأمة جمعاء. لماذا؟ لأن القرآن نزل ليتدبر وليفهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فإذا هذا المتشابه النسبي، هذه مسألة مهمة جدا، هذا غير المتشابه القرآن مثاني متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، هنا تأتي سورة قصة موسى، ثم تأتي في سورة أخرى، ثم تأتي في سورة ثالثة بأسلوب آخر وفيها فوائد أخرى. هذا تشابه يشبه بعضه بعض الأحكام، تأتي هنا وتأتي هنا وتأتي هنا، هذا تشابه آخر. نحن نتكلم عن المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا ببيان، إلا ببيان. فهذا في المتشابه الإضافي أو النسبي يعلمه بعض العلماء دون بعض، ولا يوجد متشابه مطلق يعني لا يعلمه أحد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. ابن عباس قال أنا من الذين يعلمون تأويله، ومجاهد قال قرأت على ابن عباس القرآن أقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها أو تأثيرها. إذا معناه ابن عباس فسر القرآن كله لمجاهد، ومجاهد أيضا قال أنا من الذين يعلمون تأويله. من كونه يخفى على بعض أهل العلم معاني أو تأويل بعض الآيات، هذا ليس معناه أنها خافية على كل الأمة، لا، هذا معناه خفاء على بعض الناس دون بعض. هذا المعنى الثاني الذي تطرق إليه المؤلف في معنى التأويل. المعنى الأول التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الأمر أو الكلام. المعنى الثاني التأويل في كلام المفسرين، فهو التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثالث هو الذي حصل في الإشكال وبه حصل الإشكال، التأويل في كلام المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، لقرينة أو لدليل. وهذا الذي انتطاه أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة. فيقول مؤلف إذا كان الدليل صحيحا سليما كان هذا تأويل صحيح. وذكرنا لكم حديث عبد مرضت فلم تعدني، وذكرنا لكم أن آخره يفسر أوله. وإذا كانت القرينة فاسدة أو الدليل فاسد كان التأويل فاسدا، وهذا هو غالب ما فعله المؤولة والمعطلة. عطلوا نصوص صفات بحجج يزعمونها براهين عقلية، براهين عقلية وقرائن عقلية وبراهين يقينية. أتوا بها من أين؟ أتوا بها من زبالات الأفكار وحسالات الأذهان، فنفوا الصفات وعطلوا الصفات، حتى أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، فقالوا بأن الجهم لا يثبت إلا اسما واحدا لله جل وعلا، اسم القادر. ليه؟ لأن الجهمية جبرية، يقولون العبد مجبر على فعله، فعندهم العبد ليس له قدرة، ليس له قدرة، فالقدرة لله سبحانه وتعالى وحده، فاسمه القادر أثبت هذا الاسم فقط. إذا هذا الآن المعنى الثالث للتأويل، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة عندهم على ما أملته عقولهم الآن. ثم ختم مؤلف هذا المبحث بكلمة وجهها لهم، قال لهم المؤولة والذين يقولون بأننا إذا أخذنا بظواهر النصوص، يعني هذه فيرية عظيمة، يقولون الأخذ بظواهر النصوص تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، الأخذ بظواهر النصوص مدعاة للكفر، وظواهر النصوص عندهم تدل على الكراهة، كما ذكر هذا الطاوي في حاشيته على الجلالين، وذكر هذا السنوسي في شرح العقائد الكبرى. يقولون الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر والعياذ بالله. إذا معناه أنهم صرفوا القرآن عن كونه كتاب بيان وهدى وهداية ورحمة وموعظة، وجعلوا الأخذ بظواهر النصوص كفر والعياذ بالله. فالمؤلف ينصحه نصيحة في آخر هذا المبحث، يقول لهم أنتم بهذا فتحتم على إخوانكم من المسلمين باب شر لا يغلق. لماذا؟ يأتي الباطنية والقرنطة يقولون هذه الظواهر كلها ملغاة، هذه الظواهر ملغاة، الصلاة في حدث ما الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم إلى آخره، مش حاجة الصوم إنفاك من طلوع الفجر إلى عبادة، اتجه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا لا لغوا بعد. وقالوا إن هذه لها معاني باطنية، معاني باطنية عجيبة يأتون بها من عند أنفسهم، وكل واحد يخترع معنى عنده ويزعم أن هذا المعنى المراد. يأتي الفيلسوف يلغي ويتكلم على أنه لا حشر الأجساد بعد موتها ولا معاد ولا جنة ولا نار. فالباطنية والفلاسفة والقرامطة وأمثال هؤلاء كل واحد يتسلق على هذا السلم التأويل بحجة أن الأخذ بالظاهر يفيد أو يقتضي الكفر والعياذ بالله. فبهذا، وهذا ختمة المبحث عند المؤلف، وبهذا تسقط حرمة النصوص في قلوب الناس، لا يبقى للنص حرمة ولا يبقى للنص هداية، ينزعون الهداية من النصوص ويدعون الناس في حيرة واضطراب. ليه؟ لأن كل واحد يقول والله أنا عندي معنى لهذا النص غير المعنى الذي أنت تراه، خلاص الظاهر نفي وعطل، طيب فين بقى أين ما يستفاد من الآية؟ يلا تعال بقى نشوف نبحث، ألف عقل يفكر كل عقل يطلع تأويلا، نخرج بألف تأويل فيصبح هناك اضطراب، فيفقدون النصوص قيمتها وما نزلت أو ما أنزلت من أجله، ليكون الكتاب كتاب هداية ورحمة وموعظة ونور، نور. هم تركوا الناس في ظلمات، في ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. وبهذا يختم مع المؤلف هذا المبحث بهذا، هذه النصيحة التي وجهها لهؤلاء المعطلة الذين جنوا على النصوص بهذا التعطيل والتأويل. إذا الآن تبين لكم الآن خلاصة هذا المبحث وخاتمة مبحث التأويل، أنه سيتكلم عن معاني التأويل الثلاثة، التأويل بمعنى حقيقة التأويل في الكتاب والسنة، بمعنى حقيقة ما يولي إلى الكلام، ثم التأويل في اصطلاح المفسرين بمعنى التفسير، ثم التأويل بمعنى فرض اللفظ عن معناه الراجح المعنى المرجوح، وهذا هو التأويل في اصطلاح المتأخرين، المتأخرين من المتكلمين والفقهاء، هذه المعاني الثلاثة. ثم يتطرق إلى الكلام على آية آل عمران، فلعلنا نبدأ بالقراءة، وبناء على ما تصورته في الملخص من الممكن أن يعني يكون الشرح إجمالي حسب التيسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته الذي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له.
هذا المعنى الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن أبدأ هذا المبحث، يعني مختصر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الموجودة في مجموع الفتاوى في تفسير سورة الإخلاص في المجلد 17 من صفحة 364. هذا المبحث مختصر، وهذا يدل على براعة المؤلف الذي معنا من العلم، براعته أن اختصر لنا هذا المبحث من يعني عدد كبير من الصفحات، اختصره في هذه الصفحات القليلة من مجموعة فتاوى المجلد 17 في تفسير سورة الإخلاص. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. إذن هذا التأويل في لسان الشرع، كتاب السنة، الحقيقة التي ينتهي إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو ينتهي إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. شيخ الإسلام يقول: فتأويل الخبر وجود المخبر به. تأويل الأخبار، لأن الكلام إما خبر وإما طلب. الكلام إما خبر عن الله، خبر عن الأمم الماضية أو القادمة، خبر عن المخلوقات، أو طلب وهو أمر أو نهي. فتأويل الخبر وجود المخبر به. وتأويل الأمر، شيخ الإسلام يقول: وتأويل الأمر فعل المأمور به، فعل المأمور به. آتوا الزكاة فإذا أتيت الزكاة، هذا تأويل الآية. تأويل الآية ما فعلته أنت، حقيقة ما آل إليه الأمر وأنك أتيت الزكاة. أقيموا الصلاة، تأويلها إقامة الصلاة. تأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تسبح بحمد ربك. هذا الأمر، تسبح بحمد ربك. إذا جاء الخبر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح. الأمر تأويله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول هنا تأويله يعني تفسيره، لا، هذا الآن التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الكلام، غير التفسير. التفسير معناه التوضيح والتبيين كما سيأتي الآن من كلام التفسيرين، لكن هنا التأويل بمعنى حقيقة ما انتهى إليه الأمر، حقيقة ما يقول إليه الكلام. فلما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان تأويل هذا أن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. شيخ الإسلام يقول هل ينظرون إلا تأويله، قال ابن عباس تصديق ما وعد في القرآن، وقال قتادة تأويله ثوابه، قال مجاهد جزاؤه. هل ينظرون إلا جزاؤه ثوابه، والسدي قال عاقبته، وقال ابن زيد حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا حقيقة ما أمرهم به أو وعدهم به أو توعدهم به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يقع ما ذكره المرسلون لهم وتوعدوا به يقول هؤلاء قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل عمل. ثم سيأتي بمثالين كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل. يقول شيخ الإسلام فجعل نفس سجوده سجود أبويه له تأويل رؤيا، يعني نفس السجود الذي حصل من أبويه تأويل الرؤيا، يعني هذه حقيقة ما آل إليه الأمر أن سجد له الأبوان لأنه رأى الشمس والقمر له يسجدان أو ساجدين، فلما سجد له الأبوان كانت هذه هي تأويل الرؤيا. قال وقوله يعني ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، قال ثوابا أو جزاء بتفسيرها أو عاقبة أو تصديقا. قال شيخ الإسلام كل هذه صحيحة. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 366. إذن ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا مثال تأويل عمل، يعني ذلك خير وأحسن ثوابا أو جزاء أو عاقبة أو تصديقا. يقول كل هذه صحيحة. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، والثانية تستطع عليه صبرا. قال شيخ الإسلام هذا تأويل فعله. تم الآن هذه كلمة جميلة، هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله. تأويل الفعل الأفعال التي فعلها الخضر مع موسى، أشكرت على موسى عليه السلام وسأل مرة واثنين وثلاثة، ثم قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول هذا تأويل الفعل، تأويل الأفعال، عقبة هذه الأفعال أو حقيقة هذه الأفعال التي انتهت إليه. يقول شيخ الإسلام والمراد به عقبة هذه الأفعال بما يقول إليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة. يعني مرة ثانية يقول والمراد به عاقبة هذه الأفعال، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني عاقبة هذه الأفعال التي فعلها الخضر بما تقول إليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة أو مصلحة اليتيمين أو مصلحة الأبوين. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في صفحة 67 بعد 300. إذن هذا مثال تأويل عمل، لتأويل العمل قصة الخضر مع موسى عليه السلام. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ لأن هذا موجود في كتاب السنة، والعلم بما تعلق بالأمر والنهي به منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، حقائق الأشياء التي في اليوم الآخر أو ما يتعلق بصفات الله الكيفيات، هذه قد لا تعلم. إن كانت لا تعلم لمجرد الإخبار، لماذا؟ لأنك أنت لكي تعرف الشيء حقيقة الشيء لابد أن تكون إما رأيته أو رأيت نظيره أو رأيت الخبر الصادق عنه. يعني واحد مثلا لم يركب الطائرة ويريد أن يتصور ما هي الطائرة، فيقول له مثلا الطائرة دي زي نفس العربية دي الطائرات، شفت التريلات يعني هي زي تريلا طويلة كده لكن لها أجنحة زي أجنحة الطائرة، ولها مطور زي مطور لكن كبير ترتفع في السماء وتطير كما تطير الطيور حمام وكذا، فيبدأ يتصور الطيارة وشفاه ولم يركبها. يقول ازاي يعني الناس تقعد فيها وفيها حمامات وفيها أكل وشرب؟ يقول نعم زي العربية، العربية مش فيها كراسي، هي أربع كراسي مثلا أو خمسة أو تويسكي 50، برضه الطيارة فيها 500 كرسي زي كده. يعني يبدأ يتصور شيء من هذه الأمور. إذا كي تعرف الشيء لابد أن تكون رأيته أو رأيت نظيره أو مثيله ثالثا أو جاءك الخبر الصادق عنه، فأنت لم ترى كيفية هذه الصفات ولم ترى نظير لها، لأن الله ليس كمثله شيء، ولم يأتك الخبر عن كيفية الصفات، فلذلك الكيف مجهول. وكذلك ما يقال في الصفات يقال في كيفيات ما يكون في الجنة والنار. بعض الناس للأسف الشديد بالنسبة للنار والعياذ بالله يرسمون على كتب مثلا جمجمة، مثلا واحد يتعذب في النار مثلا عذاب النار أو كتاب عن النار أو كذا يرسمها بجمجمة، واحد مثلا طلع يديه وطلع رجليه ونار مثلا بطريقة معينة أو فيها أشياء، هذا كله اجتهاد وتقول، هذا كله لا يجوز، هذا كله اقتحام الغيب، اقتحام الغيب. هل أحد يستطيع أن يتصور إذا كان نارنا هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، جزء من 70 جزء، وخوفك هذه الدرجة حتى يستعجل من يتعامل معها في الطعام والشراب وغير ذلك، فلا يصح أن يصنع هذا أصحاب المطابع والكتب الذين يطبعون للصور بهذه الطريقة على الكتب. هذه الكيفيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم نرها ولم نرى نظائر لها ولا مثيلا لها ولم يأتنا الخبر الصادق عن كيفيتها. يقول فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك، كان هذه يسمونها وسائل المعرفة، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخفاء، يعني مجرد هذا الخبر أن الجنة فيها كما قلت أنهار من عسل متصفى أنهار من لبن، لا تستطيع أن تتصور كيفية هذه الأنهار، إزاي أنهار من تجري أنهار من أين بدايته وأين نهايته، أنا ما فصلنا في أول الكلام، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي المعنى، هذا مهم جدا، لا يلزم من نفي العلم بتأويل هذه الأشياء ومعرفة حقائقها نفي العلم للمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. كلنا يعلم معنى اللبن ومعنى العسل ومعنى الخمر ومعنى ما يكون في الآخرة من الحور العين وكذا، لكن هل أحد يستطيع أن يعرف كيفيتها؟ لا. طب هل أحد يستطيع أن ينفي هذه الأشياء؟ لا، يعرفها، يعرف معناها، يعرف مسمياتها، لكن لا يعرف الكيفية. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فكما قلنا هي معلومة لنا من وجه ومجهولة من وجه، معلومة لنا من ناحية المعاني والأسماء ومجهولة لنا من ناحية الكيفيات وتمام المعاني. يقول فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. نعم معنى الثاني.
والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا الصلاح المعروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها. وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره أطفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.
يقول رحمه الله تعالى في المعنى الثاني والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يعني في كتابه الكبير وهو أكبر كتاب في التفسير وأعظم كتاب في التفسير، تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، وأحسن نسخه الموجودة حاليا نسخة الشيخ أحمد شاكر مع الشيخ محمود شاكر، وإن كانت لم تكتمل لكنها يعني مخدومة في جزئه الأول الذي حققه. يقول التأويل في كلام المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه. شيخ الإسلام يقول كلمة جميلة في كتاب الله: التفسير من جنس الكلام، من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه. انتبه الآن الفصل بين التفسير والتأويل، انتبه الآن الفصل بين التأويل والتفسير. يقول التفسير من جنس الكلام، ازاي يفسر الكلام بكلام، يفسر الكلام بكلام يوضحه، تفسر الكلام بكلام. تقول مثلا الحمد الثناء باللسان مثلا على الجميل الاختياري، او الثناء مثلا وقف على ذلك، تفسر الكلام بكلام يوضحه. واما التأويل فهو فعل المأمور به وترك المنهي عنه، ليس هو من جنس الكلام. مرة ثانية، التفسير من جنس الكلام، يفسر الكلام بكلام يوضحه. الراسخون في العلم زي ما قلنا تفسير، ما معنى الراسخين في العلم؟ يعني الداخلون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشيء، هذا معنى الراسخين. تفسر الكلام بكلام. أما التأويل يقول فهو فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وليس هو من جنس الكلام، وليس هو من جنس الكلام. هذا موجود في مجلد 17 صفحة 69 بعد 300. طيب يقول انتقل لتفسير الآية الكريمة، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات لا تحتاج إلى غيرها في بيانها، هن أم الكتاب للناسخ والحلال والحرام ونحو ذلك، وأخر متشابهات. يعني إيه؟ يعني تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى ما يبينها. فأما الذين في قلوبهم زيغ
والعياذ بالله يقول مثل الخوارج والشيعة قال قتادة إن لم يكونوا يعني الحرورية والسبئية فلا أدري من هم. يعني قتادة يفسر الذين في قلوبهم زيغ بهؤلاء الخوارج والسبئية. السبئية لهم أتبع السبأ اليهودي الشيعة الروافض. يقول إن لم يكونوا الخوارج والسبئية فلا أدري من هم يعني الذين في قلوبهم زيغ. أنا موجود في مجموعة فتاوى في المجلد 17 صفحة 48 بعد 400. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قبل ما نصل لهذه قلت الراسخون في العلم هم الذين أتقنوا علمهم بحيث لا يدخل في معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشيء وهو ثبوته. يقال رسخ الإيمان في قلب فلان يرسخ رسوخا، هذا في تفسير بغوي. وقال مالك في تفسير الراسخين في العلم قال العالم العامل بما علم المتبع له. يعني الإمام مالك الآن يفسر الراسخين في العلم من هم، فيقول العالم العامل بما علم المتبع له. وقيل الراسخ في العلم هو الذي في علمه أربعة أشياء: التقوى والتواضع والزهد والمجاهدة. الراسخ في العلم والذي يكون في علمه أربعة أشياء: التقوى والتواضع والزهد والمجاهدة. قال في الآية الكريمة فيها قراءتان: وما يعلم تأويله إلا الله، تقف عليها أو تقف إلا الله والراسخون في العلم. قراءة من يقف على قوله إلا الله، وهذه قراءة أبي بن كعب وعائشة وعروة ورواية طاووس عن ابن عباس وبه قال الحسن وأكثر التابعين واختاره الكسائي والقراء والأخرس. طيب ماذا يكون المعنى على هذا؟ يقول ويراد بالأولى يعني وقف على لفظ الجلالة المتشابه لنفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله مثل كيفيات الأشياء في الآخرة وكيفيات الصفات. طيب المعنى على القراءة الثانية إلا الله والراسخون في العلم، وهذه قراءة مجاهد وابن عباس وربيع بن على المعنى الثاني المتشابه الإضافي الذي يعرفه الراسخون تفسيره كما قلت لكم يعرفه بعض العلماء دون بعض وهو تأويله. هذا الكلام يعني هذه الأسطر مأخوذة من مجموع الفتاوى كنجة أسلام بالنص المجلد 17 صفحة 81 بعد 381 ينتهي عند قوله وهو تأويله. ثم يقول ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، لأن المعنى معلوم فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به. فقلنا هذا منتفي، قد قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأيضا ممن قال هذه الكلمة مجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن جعفر بن زبير كما في مجموع الفتاوى في مجلد 17 صفحة 390. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. يعني مجاهد سأل ابن عباس عن كل آية وأجابه ابن عباس. وقد تواترت النصوص النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله. ثم قال وقول الأصحاب رحمهم الله الأحناف في الأصول المتشابه الحروف المقطعة، وهذه مسألة ذكرت الإسلام تيمية في المجلد 13 صفحة 420، قال شيخ الإسلام القول الثالث أن المتشابه الحروف المقطعة ألف لام ميم قاف صاد إلى آخره. يقول مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا يعني قيل هذه الحروف المقصود بها أن يقال العرب القرآن الكريم من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك فلا تستطيعون أن تأتوا بمثل أكثر صورة منه وهو من هذه الأحرف العربية صاد وقاف وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف وها ويا وعين وصاد إلى آخره. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا كان ما سواها معلوم المعنى. يعني لو أخذنا وقلنا ماشي حروف المقطعة عن المتشابه، إذا معناه غير الحروف المقطعة كل ما في القرآن معلوم المعنى، وهذا هو المطلوب هذا في مجموع الفتاوى مجلد 17 صفحة 421. قال وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العارفين، يعني عدد من أهل العلم لا يعد الحروف المقطعة من الآيات وإنما يعدها الكوفيون. الكوفيون هم الذين يعدون الآيات كما في مجموع يعدون هذه الأحرف، يعني كما في مجموع الفتاوى في مجلد 16 صفحة 421. ثم انتقل إلى التأويل في كلام المتأخرين اللي هو المعنى الثالث للتأويل، وهذا أيضا في مجموع الفتاوى صفحة 401. قال وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. قال شيخ الإسلام ولم يعرف هذا الاصطلاح لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة الأربعة، يعني هذا الاصطلاح حادث. التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للقرينة. قال وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. عرفنا الخبر والطلب، والطلب والأمر والنهي، ويسمى الإنشاء الأمر والنهي. أقيموا الصلاة أمر طلب، لا تقربوا الزنا نهي، وهو أيضا طلب. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. ثم ذكر نصا عن محمد بن الحسن، وهذا النص هناك إشكال في إسناده سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد الأذان، لأن يبدو في تصحيح وتحريف في هذا الإسناد الذي بين أيدينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البغدادي. التبصرة يقول عندكم محقق على طبعة الرسالة لعله كتاب تبصرة الأدلة للنسفي، تبصرة الأدلة للنسفي، النسفي وميمون ابن محمد النسفي المتوفى سنة 8 بعد 500. تبصرة الأدلة يعني هذا الكتاب لم أقف عليه ولم أعبر عليه، لكنه موجود في كشف الظنون ذكره وعزان النسفي، وليتنا نقف عليه لأن في إشكال هذا الإسناد. قال أن نصير بن يحيى البلخي، ونصير بن يحيى البلخي هذا هو شيخ لأبي منصور الماتريدي المعروف، أبو منصور الماتريدي إمام الطائفة الماتريدية التي هي يعني الصف الآخر من الأشاعرة كلابية، هذا شيخه نصير بن يحيى البلخي. هذا نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو أو عمر بن إسماعيل، هذا فيه الإشكال يبدأ من هنا. النسخة التي يصد معي قرأها نسخة المكتب الإسلامي عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن، هكذا النسخة التي معي. نسخة الرسالة بين أيدي بعضكم عن عمرو أو عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن أيضا. هذه يبدو أن هي فيها إشكال وليس مستقيمة. إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة القاضي المعروف، إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة يكون جده أبو حنيفة. إسماعيل هذا يقول يعني من الأشياء الجميلة، يقول مررت مع أبي أبوه وحماد على الكناتة موضع، فبكى بكى أبوه حماد اللي هو ابن أبي حنيفة، فقلت له ما يبكيك؟ فقال يا بني في هذا الموضع ضرب ابن هذيرة أبي، ابن هذيرة هو الوالي أبي، 10 أيام كل يوم 10 أصوات، يعني ضرب أبو حنيفة في هذا المكان 100 صوت. ليه؟ من أجل القضاء، من أجل أن يلي القضاء، ورفض أبو حنيفة القضاء. كل يوم يجيبه ابن هبيرة ويضربه في هذا المكان كل يوم 10 أصوات عشان يمسك القضاء منصب القضاء. أبو حنيفة يقول تعالوا جدا الآن لو قلت واحد تعالى امسك منصب القضاء ولا الفتوى ولا تبقى شيخ الأزهر ولا تبقى مفتي، يقول لك يعني هاجي السيارة مانيش هاجي على في سيارة. وأبو حنيفة يضرب 100 صوت ويرفض القضاء، لأن القضاء 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة، فلأن عرفوا الكلمة. هذه يرويها إسماعيل ابن حماد، حماد ابن أبي حنيفة، هذا ضعفه ابن علي، كان أبوه مضعف، أبوه مضعف هو حماد بن أبي حنيفة. طيب الإشكال في أي شيء؟ الإشكال أن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة لم أعثر له على ولد اسمه عمرو أو عمر، بل له ابن اسمه يوسف وله ابن اسمه إبراهيم. وقد يكون كلمة عمرو ابن إسماعيل قد تكون عمرو عن إسماعيل أو عمر عن إسماعيل، فإسماعيل بن حماد روى عنه عمرو بن عبد الله ابن حنس ويقال ابن عثمان وهذا ثقة، وروى أيضا عنه من يعرف به عمر، يعني إسماعيل بن حماد روى عنه عمرو وعمر، فقد يكون هذا الإسناد عمرو عن إسماعيل أو عمر عن إسماعيل بن حماد. الذي يبين لك الخطأ في هذا الإسناد أنه لم يبين الكلام هذا لمن، هو يريد أن ينقل هذا الكلام عن محمد بن الحسن، فيقول في هذه النسخة روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ابن محمد بن الحسن أنه سئل، أنه سئل من الذي سئل؟ عمرو بن إسماعيل ولا محمد بن الحسن؟ على كل حال لو كان المراد الأثر عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فاللالكائي في كتابه الكبير شرح أقوال السنة روى إثبات الصفات عن محمد بن الحسن الشيباني في كلام جميل لا يقل عن 4 أسطر في المجلد الثالث من اللالكائي صفحة 432. إذا أردت أن تنقل عندك كلام محمد بن الحسن بكامله فهو موجود في شرح أقوال السنة في المجلد الثالث صفحة 432 بنحو هذا. فلعل المصنف هنا اختصره. أما هذا الإسناد دليل كيفية فلم أعثر عليه، والكتب التي بين أيديكم لم يخرجه أحد. النسخ التي بين أيديكم، نسخة الرسالة ونسخة الشيخ مصطفى العدوي ونسخة الأديب، لم يخرجه أحد ولم يتكلم عليه أحد. فعلى كل حال يعني بعد البحث الطويل على هذا الإسناد لم أجده بهذه الطريقة، ويبدو هناك أشكال في الكلمات ابن عبد اللي تكون عن عمرو عن اسماعيل او عمر اسماعيل، ويبقى الامر محل بحث. طيب ثم قال ان محمد بن الحسن سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره الى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. وليس هناك شيء في القران والسنه ظاهر التشبيه إلا في العقول الخربة والعقول المنتكسة والعقول التي لم تمشي بنور الهداية في الكتاب والسنة. ليس شيء من ظواهر الكتاب والسنة يدل على التشبيه أبدا. قال الشيخ ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد للكفر ليس هو ظاهر النص. الخطأ من أين أتى؟ يقول إما من قصور الفهم أو نقص العلم، من قصور الفهم ونقص العلم، وهذه من أسباب الخطأ أن الإنسان يكون علمه ناقص أو يقصر في بذل الجهد في تتبع المتاعب. وإذا كان بعض الناس لا يفهم كلامهم على الوجه الصحيح، بعض الناس بشر مثلك يتكلم كلامه أنت لا تفهمه، تغرب او تفهم كلامه على غير المقصود، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ فذكر بيتين، بيت المتنبي وكم من عائل قولا صحيحا وافته من السهم السقيم. يعني كثير من الناس يعيب اقوال، والعيب مش في القول، ده العيب في فهم الشخص اللي بيكلمه انت. يقولون بان المتنبي أخذه من قول أبي تمام. أبو تمام لما قال له واحد اسمه أبو سعيد الضرير بيقول له لماذا لا تقول ما يفهم؟ يعني ليه ما تقولش كلام لا تفهمه؟ يعني أبو سعيد بيقول لأبي تمام لماذا لا تقول كلاما يفهمه الناس؟ قال له يا أبا سعيد لماذا لا تفهم ما أقول؟ يعني أنت تبنت ما تفهمش الكلام اللي بقوله ليه؟ بقوله انت بقولش كلام الناس تفهمه ليه؟ قاله تبنت ما تفهمش كلام ليه؟ ايه غلط منك انت مش مني، انا بتكلم كلام واضح، كونك انت مش فاهمه مش معناه العيب من الكلام. لماذا تقول كلام لا يفهم؟ فقال له لماذا لا تفهم ما اقول؟ هذا موجود في ديوان المتنبي بيت هذا المجلد الرابع، وايضا في شرح ديوان المتنبي لوحده. وايضا قال بيت البحتري، البحتري اسمه الوليد بن عبيد الله، يقول علي نحف القوافي من معادنها وما علي ان لم تفهم البقر. يعني هذا يقول الشعر يقول القوافي على احسن ما يكون، كون الناس مش فاهمه هذه بقره ولا بقره، يعني هو كونه مش فاهم كالبقر مش العيب علي. علي نحف القوافي، نحت القوافي الشعر من معادنها او من مقاطعها، وما علي ان لم تفهم البقر. كون واحد مش فاهم دي مش مشكلتي، روح بقى هو اتعلم. فالمشكله قد تكون في فهم الانسان وليس المشكله في المتكلم. فكلام الله جل وعلا احسن الكلام واحسن الحديث، فكون بعض الناس لا تفهمه او تاخذه على غير ظاهره فالمشكله تكون في اذهان وعقولهم. يقول والحق ان ما دل عليه القران فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه. نعم. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين تركه، وهذا مستحيل لان القران نزل للهدايه. ثم يقال لهم وهذا ختام البحث هنا، هذا الباب الذي فتحتموه يعني باب ان ظواهر النصوص تدل على الكفر والعياذ بالله، ان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوقتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوق تأويله ما لا يسوق؟ يقول وبأي عقل نزم القاطع العقلي؟ يأتي القرمطي القرامطة الباطنية أتباع رجل اسمه حمدان قرمط قرمط كان حراسا أكارا، هذا حمدان قرمط الذي نشر الباطنية مذهب القرامطة في سواد الكوفة في سواد الكوفة قرب الكوفة في سنة 78 بعد 200 في خلافة المعتضد، سمي بهذا قرمط لقرمطة في خطه أو بخطوه، قرمطة يمشي شوية شوية أو يكتب بخط دقيق، وكان من هؤلاء القرامطة سليمان بن الحسن الذي خرج على الحجيج وقتلهم في الطواف، قتل الحجاج وهم في الطواف واقتلع الحجر الأسود وحمله إلى البحرين، ثم قتل سليمان بن الحسن ببغداد، امرأة رمته من فوق السطح فقتلته في سنة 18 و300. وهذه الحركة بدأت بعبد الله بن ميمون القزاح الذي نشر مبادئ الإسماعيلية في جنوب فارس سنة 60 بعد 200. حمدان قرمط هذا بنى دارا سماها دار الهجرة، وقد جعل الصلاة فيها 50 صلاة في اليوم يقول الشيخ بأن القرامطة والباطنية منسوبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، يقول هؤلاء يزعمون قيام القواطع والبراهين على بطلان ظواهر النصوص، ويأتي الفيلسوف يزعم أيضا أن البراهين والقواطع تقول بأنه لا حشر للأجساد في يوم المعاد، ويأتي المعتزلي يقول بأن البراهين العقلية عنده تمنع الرؤية، يقول فباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. من الذي يقول هذا؟ أنت مخطئ وأنت مصيب، ويلزم من حينئذ محظوران عظيمان. المحظور الأول من فتح هذا الباب العظيم أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث بحوثا طويلة عقلية وبراهين منطقية ننظر في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهب إليه، فيؤول الأمر الحيرة المحظورة. المحظور الثاني أن القلوب تتخلى عن الجذب بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يصبح هناك شيء يقف الإنسان عنده أو يجزم به، لأن هؤلاء أوردوا الشكوك والحيرة والتأويلات على النصوص، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وهذا الكتاب نزل الهداية ونزل الإرشاد ونزل الدلالة، وهو كتاب نور وهدى للناس، فعلى قول هؤلاء يلزم عزل الكتاب والسنة عن الهداية والنور والإرشاد والدلالة. والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا لاعتماد، لا يعتمدون عليها، ولكن إذا وافقت عقولهم استأنسوا بها وذكروها، وإلا فهي معزولة عن الاحتجاج بها عند هؤلاء المؤولة والمعقلة. إن وافقت من دعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح لباب الزندقة. إذا هذا المبحث الذي هذه ختمته مبحث الرؤية، رؤية رب جل وعلا، أهل السنة والجماعة يوقنون ويؤمنون بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وأنه يكرم أهل الإيمان في جنته بالنظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرم منها الذين هم عن ربهم محجوبون من المعطلة والمؤولة الذين جحدوا الرؤية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وأن يكرمنا برؤيته سبحانه وتعالى في جنة النعيم. وهذا آخر درس الطحوية، وإن شاء الله من يوم السبت نبدأ في الصيام من عمدة الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.